يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
سلم على نبينا المعين. إذا رأينا في المجلس السابق رأينا كيفية صياغة الأمر، كيفية صياغة الأمر، والأمر هو طلب الفعل، كما أن النهي هو طلب الصرف، الأمر هو طلب الفعل. هذا الطلب طلب الفعل قد يكون بالصيغة وقد يكون بلام الأمر تقترن بالفعل. أما مجرد المرع يقترن بلام الأمر فهذا رأينا أنه يعني أي واحد غائب يمكن أن تحصل على طلب أو الأمر منه بهذه الطريقة، لينفق ذو سعة من سعته وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ونحو ذلك. إذن ولكن الذي هو أهم من ذلك هو الأمر الذي حصلنا على الطلب منه بالصيغة، بالصيغة بالصيغة معناها بتعديل في البنية، وهذا هو الذي هو له علاقة بعلم الصرف. ورأينا أن الطريقة في ذلك أن يؤتى بالمضارع المجزوم، أن يؤتى بالمضارع المجزوم وبعد حذف حرف المضارعة وأداة الجزم ما بقي لنا بعد ذلك إما أن يكون بعد حرف المضارعة ساكنا وإما أن يكون متحركا. فإن كان متحركا فيكتفى بما بقي بعد الجزم لإفادة الأمر بالصيغة. مثاله تقول مثلا دحرج يدحرج، تقول لم يدحرج، فالأمر منه تقول دحرج. تقول في الأمر منه دحرج، وهكذا تقول كذلك قال يقول لم يقل، تقول في الأمر قل. كان يكيل، إذن هنا حرف مضارعة بعد الحرف الواقع بعد حرف مضارعة محرك فلا يحتاج إلى همس وصل، لكن قد يحتاج إلى همس وصل، وذلك ما إذا كان الحرف الواقع بعد حرف مضارعة ساكنا فنحتاج إلى همس وصل، وهمس الوصل تكون ساكنة، تكون ساكنة فتحتاج إلى أو يحتاج الحرف الواقع بعد حرف المضارعة إلى أن توصل إذا كانت ساكنة. فتقول مثلا شرب يشرب، يشرب لم يشرب، هذا المضارع المجزوم بعد حذف حرف المضارعة وأداة الجزم تجد الفعل محتاج إلى أن توصل لأنه ساكن بعد حرف المضارعة يشرب وتكون مكسورة. أو ضرب يضرب تقول اضرب، لكن إن كان ما بعد حرف المضارعة أو الحرف الثالث من الفعل مضموما فإن همزة وصل لا تكسر وإنما تضم، فتقول مثلا في دخل يدخل ادخل، وفي كتب يكتب اكتب، وفي قعد يقعد يقول اقعد بضم همزة وصل. إذن هذه هي الصورة التي رأيناها سابقا، والآن أمامنا أن الفعل إذا كان نعم توقفنا عنده عند قول الناظم أو عند قول المؤلف، إذن فتقول مثلا في الفعل إذا كان مثال إذا كان مضموما، إذا كان الفعل مضموما ما قبل حرف المضارعة تأتي بهمزة وصل مضمومة، فتقول أنصر أكتب أقعد أدخل. لكن القاعدة قد تختل في ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال معروفة في العربية، ثلاثة أفعال نخصها بالخروج عن هذه القاعدة، وهي أخذ أمر وأكل، أخذ أكل أمر. وسوف أبين كيف أن القاعدة فيها تختلف، كيف أن القاعدة في هذه الأفعال الثلاثة تختل. نعم، مثال، نحن نقول فعل أكل مضارعه يأكل، مضارعه يأكل، وهكذا تقول. فإذا أردت أن تجزمه تقول لم يأكل، لم يأكل. لكن إذا أردت، إذا حذفت حرف مضارعة منه سوف يقع لك الحرف واقع عليه ساكنا، فتحتاج إلى أن تأتي بهمزة وصل مضمومة فتقول بهمزتين أكل أكل، أو تقلب الثانية منهما واو فتقول أكل، ولكنهم استثقلوا أكل هذا، استثقلوه. فماذا فعل عندما استثقلوه؟ حذفوا الهمزة الثانية لأنها هي التي حصل بها التكرار، حذفوها. فعندما حذفوها قالوا إذا لماذا يؤتى بهمزة الوصل؟ همزة الوصل إنما جاء بها من النطق بالساكن، والساكن هذا حذف، إذا حذفوها كذلك همزة الوصل. فصار الفعل بعد هذا كله يقال كل كل كل. هكذا نقول في الأمر من أكل، إذا قيل لك صوغ لنا بالطريقة الصرفية العلمية الأمر من أكل سوف تقول كل، مع أنك تعلم أن القاعدة في هذا الفعل إن خرمت تقول كل، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فكلوا كلوا هكذا قال، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن وأما الفعل كذلك أخذ أيضا نقول فيه ما قلنا في كل، أخذ الطريقة العلمية الصرفية أن نقول في مضارعه يأخذ مضارع الأمر منه، نقول لم يأخذ أخذ يأخذ لم يأخذ، ثم تأتي بمضارع المجزوم قلنا لم يأخذ، تحذف حرف مضارعة، فإذا حذفته لا بد لك أن تأتي بهمزة الوصل فتقول أخذ أخذ هكذا، وتحذف الثانية لأنه حصل بها التكرار، ثم تحذف الأولى لأنه زال الداعي إليها، فيصير الفعل بعد ذلك خذ خذ هكذا خذ. إذن تقول في فعل الأمر من أخذ خذ، إذن ومع أنك تعلم أيضا أن القاعدة فيه أيضا انخرمت، قال تعالى خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه هكذا. كذلك فعل أمر، أمر تقول في مضارعه يأمر، مضارع مجزوم تقول لم يأمر، عرفت الأمر أن تحذف حرف مضارعة وتحذف كذلك أداة جزم فتأتي بهمزة الوصل فتقول أمر، كذلك أن أحذف الهمزة الثانية ثم أحذف الهمزة الأولى فيصير الفعل مر مر. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، مروا. ولكن من هذه الثلاثة يكثر في أمر، في الأمر منه إذا اقترن به الواو أو الفاء أن تعود إليه فاؤه فيقال كما قال تعالى وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وامر. إذن هكذا يقال. إذن هذه الأفعال قلنا الثلاثة شذت على القاعدة السابقة التي كنا كررناها وذكرناها لها. ثم قال المؤلف رحمه الله وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم، وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل أتكرم تؤكرم. إذن كأنه انتقل أيضا إلى مسألة من مسائل الأمر، وهو أن الأمر مثلا من الفعل أكرم، من الفعل أكرم ليس من كرم، أكرم المزيج بهمزة قطع في أوله، تقول أكرم، تقول في مضارعه يكرم، يكرم، تقول في الأمر منه أكرم. وهذا في حق يعني قوله ابن هذا يعني مشكل من جهة أن أكرم على وزن أفعل، وأفعل معروف أن الأمر منه يكون أفعل بقطع الهمزة فيهما في الماضي وفي الأمر، أكرم، أكرم، أحسن، أحسن، أعلم، أعلم، أفرد، أفرد، أخرج، أخرج، أحيا، أحيي، أمات، أمت، ونحو ذلك. وفتحوا همزة أكرم هكذا قال بناء على الأصل المرفوض، يقصد الأصل المرفوض بمعنى أن أصل أكرم أن تقول في مضارعه يؤكرم، لأن ما معنى المضارع؟ المضارع فقط تأتي تكون الماضي على حاله وتضيف إليه همزة أخرى. الفعل أكرم هذا هو الماضي، إذا أتينا بحرف المضارع فقط فإن نقول أكرم يؤكرم، نلقي الفعل على حاله ونقول يؤكرم. ولكن قاعدة السياق المضارع منه الأمر منه ليست هي الطريقة التي كنا فيها سابقا، أكرم الأمر منه مباشرة أكرم، كما قال ابن مالك أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي يقتضي الأول إلى آخره. إذن هناك أنه يعني يقول بناء على الأصل المفروض، ما هو الأصل المفروض؟ أنه لم يقولوا يؤكرم، تركوا هذا الأمر بهذه الطريقة، وإنما قالوا أكرم، أكرم من أكرم، كما أن أعلم من أعلم، وأصل تكرم كما قال تؤكرم. إذن تؤكرم هذا هو الأصل المفروض المرفوض لم يأتوا به، وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، المرفوض معناه الذي تقول فيه تؤكرم، تؤكرم هكذا. نعم، فهذا الأصل المرفوض كأنهم تركوه وجاءوا بأكرم هكذا، وهو قلنا أمر من أكرم. نعم، وقال واعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما. إذن عندنا الفعل المضارع الذي إذا نقول أن هذا الفعل المضارع المبدوء بتاءين، المبدوء بتاءين، إذا أردنا أن نصغر المضارع من هذا الفعل تكون فيه تاء أصلية ثم نضيف إليه التاء التي في أوله تكون للمخاطب أو للمخاطبة. نعم، سواء غائبة أو مفردة أو مثنات إحداهما. إذا اجتمع هاتان التاء في أول المضارع فإنك تحذف إحداهما، تحذف إحداهما وتبقي على تاءي إن شئت، فتقول مثلا في الفعل المبدوء بالتاء ومضارعه على وزن تفعل، تفعل كتجنب مثلا، تجنب، تقول أنت تتجنب، تتجنب بتأين، وإن شئت قلت أنت تجنب. تقاتل عندما تجد مضارع منه وتخاطب به تقول أنت تتقاتل، وإن شئت قلت تقاتل، وهكذا تتبحرج. فيجوز لك أن تحذف إحدى التأين، وهذا إنما هو لأجل التخفيف، ولأن الإدغام لا يتأتى في هذا المحل، لأنك إذا أدغمت ماذا سيصير؟ إذا أدغمت سوف تدغم الأول في ثاني، وسيصير الأول ساكنا، فيحوجك إلى همزة وصل. إذن وذلك في الإدغام لا يتأتى، ومن أجل التخفيف حذف إحدى التأين. هذا كذلك قول ابن مالك رحمه الله: ما بتأين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء يتبين على. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا وأصلها ولا تتعاونوا. ومنه قول أنت له تصدى وأصلها تتصدى. إذن هذا معنى أن الفعل بتأين يمكن الاقتصار على إحداهما، وهو قوله قول عزي في تصريفه هذا: واعلم أنه اجتمع تأان في أول مضارع، التاء الأولى أو التاء التي تلي الفعل مباشرة هي التاء الأصلية، والتاء الأولى هي التاء التي نأتي بتاء حرف مضارعة، التي إذا كانت إذا كان للمخاطب أو للمخاطبة فإنه يؤتى بها. فحذف إحداهما من أجل التخفيف هذا جائز، وجائز أن يؤتى به. ما معنى؟ إذا قال إذا اجتمع تاءان في أول مضارع، مضارع الفعل الذي تفاعل أو تفاعل أو تفاعل، فيجوز إثباتهما، فيجوز إثبات هما نحو تتجنب. تتجنب يمكنك أن تقول تجنب، ولا يمكنك أن تدغم التاء في التاء، لأنها في أول الفعل، فإذا أدغمت تكون التاء الأولى ساكنة، وتقول تتقاتل تتقاتل. كذلك يعني من أجل التخفيف نحذف إحدى التاءين فنقول تقاتل، وتتدحرج تتدحرج. إذن كذلك يجوز تكون هذه إحداهما، ويجوز حذف إحداهما كما قال. وفي التنزيل أي في القرآن الكريم قوله تعالى: فأنت له تصدى وأصله تتصدى. ومنه كذلك قوله: نارا تلظى وأصله تتلظى. ومنه قوله عز وجل: تنزل الملائكة وأصله تتنزل. إذن هذا حكم تصريفي مهم وكثير الاستعمال، ينبغي معرفته ومواطن استعماله كذلك. ثم قال في التصريف رحمه الله: متى تقلب تاء اشتعل طاء. هذا حكم قال الإقلاب، الإقلاب تقلب حرف في مكان حرف آخر. متى تقلب تاء اشتعل، تاء افتعل، افتعل التاء من هذا الوزن، التاء من هذا الوزن قد تقلب طاء. قال: واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا، تاء افتعل صادا، أو ضادا، أو طاء، أو ضاء، قلبت تاءه طاء. نعم. إذن المطلوب من كل من هو يتابع معنا أن يكتب في كراسه الفعل صابر مثلا، صابر، يكتب هذا الفعل صابر، صابر على وزن فعل. قيل لك: جئ بوزن افتعل من هذا الفعل، بوزن افتعل من هذا الفعل، ليحاول كل واحد منكم أن يأتي بوزن افتعل من هذا الفعل. وزن افتعل صبر حروف، هذه حروف الأصلية: الصاد الباء الراء، فالصاد قابلها بالفاء من وزن افتعل، والباء قابلها بالعين من نفس الوزن، والراء قابلها باللام، وما بقي من الحروف ائت به بوزنه. فستقول، إذن ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن لينطق بها كل واحد على كل حال على ما أدى إليه متابعته، فسوف تحصل على وزن افتعل من صبر، فتقول اصطبر اصطبر اصطبر. أين هي تاء افتعل؟ هذه التاء التي تكررها، ابدلها طاء. التاء هنا في هذا الفعل اصطبر، ابدل تاء طاء، فسوف تقول اصطبر اصطبر اصطبر. همزة ثم صاد ثم طاء ثم باء ثم راء. إذن فاء افتعل، فاء أو الحرف الواقع بعد افتعل تقلبه طاء وتقول اصطبر. واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء قلبت تاؤه. إذن عندنا صبر، قلنا تاء افتعل منه تقلب طاء فتقول اصطبر. الضاد مثال، إذا كانت فاء افتعل ضادا نقلب كذلك تاؤه أي تاء الفعل الذي هو فيه نقلبها أيضا طاء، فنقول نفس الطريقة التي فعلناها مع صبر نفعل مع ضرب. إذن يكتب الواحد مثلا فعل ضرب يقال لك ائتني بوزن افتعل من ضرب، فسوف تقول اضطرب. إذن هذه التاء تقلبها كذلك طاء فسوف تقول اضطرب اضطرب. إذن طاء افتعل طاء تاء افتعل تاء افتعل تقلب طاء. نقول حكما عاما بعد حروف الإطباق تاء افتعل تقلب طاء بعد حروف إطباق، مر معنا الصاد والضاد ونمثل كذلك للطاء، نمثل للطاء فنقول مثلا طلع طلعت الشمس مثلا طالع، وزن افتعل من طلع سوف تقول اطلع. هذه التاء كذلك واقعة بعد الطاء تقلبها كذلك طاء فتقول اطلع، ثم تدغم يمكنك أن إدغام فتقول اطلع اطلع فاطلع فرآه في سوء الجحيم. وكذلك أيضا الظاء الظاء ظلم، تقول ظلم ظلام جئني منه بوزن افتعل سوف تقول اضتلم، ثم تقلب التاء طاء فتقول اضطلم اضطلم. إذن اضطلم هذه على وزن افتعل. إذن قلبت التاء في هذه الأفعال كلها تقلب ماذا؟ طاء، فتقول في افتعل من الصلح اصطلح، ومن الضرب اضطرب، ومن الطرد اضطرد وغمت الطاء في الطاء، ومن الظلم اضطلم وتقول من الظلم اضطلم. وكذلك جميع متصرفاته، جميع متصرفاته كل ما يأتي من التصرفات اسم الفاعل اسم المفعول حتى المصدر أيضا كلها يحصل يتبع هذا القلب فيها، فتقول اصطلح، تقول اصطلاحا، وتقول مصطلح، وتقول مصطلح، وهكذا تقول مضطلع مضطلع اضطلاع، وتقول كذلك مضطرب يضطرب اضطرابا مضطرب إلى آخره. إذن فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه، والأمر اصطلح والنهي لا تصطلح. ونزيد كذلك متى تقلب تاء افتعل دالا. متى تقلب تاء، وهذه احكام مهمه ومستعمله ليست نظريه، لذلك ينبغي الاهتمام بها والبحث كذلك عن مواضع لها كثيره عديده موجوده في القران الكريم، موجوده في السنه، موجوده في الكلام. نعم. اذا متى تقلب تاء افتعل دالا؟ تاء افتعل دالا ما معنى تاء افتعل دالا؟ بمعنى الفعل الذي على وزن افتعل. تاءه هذه كما كنا نرى انها تقلب طاء اذا وقعت بعد حروف الاطباق في افتعل، كذلك الفعل على وزن افتعل تاءه هنا تقلب دالا في بعض المواطن، وهي ايضا مضبوطه كضبط سابقتها. ان تاء افتعل متى وقعت بعد الدال وبعد الذال وبعد الزاي، بعد الحروف الثلاثة هذه تقلب دالا، تقلب دالا. مثال دال، نقول دارك دارك، قيل لك جئني بود افتعل منه، سوف تقول إذ ترك، ثم تقلب التاء هذه دالا فتقول إذ درك، إذ درك. ذرع، الذرع أيضا. ذكر، ذكر فعل مبدوء بالذال ثم الكاف ثم الراء. قيل لك جئني بوزن افتعل من ذكر، سوف تقول إذ تكر، ثم التاء هذه تقلبها ذال فتقول إذ ذكر، ثم تقول ذكر أو الذكر. زاد، زاد الفعل مبدوء بالزاي، أردنا وزن افتعل من زاد فسوف تقول ازتاد، ازتاد، ثم تقلب التاء دالا فتقول ازداد. إذن وهذا معنى قوله ومتى كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه، أي تاء التي في افتعل دالا، دالا، فتقول في افتعل من الدرء، الدرء من الدفع ويدرء عن العذاب، فتقول إذ افتعل من، تقول إذ ترى، والذكر تقول إذ تكر، إذ ذكر، والزجر تقول إذ درى، والذكر من ذكر، والزجر من زجر. إذن نقف هنا، هذا هو نصيب هذا المجلس وهذه الحصة، هذه الحصة القادمة إن شاء الله. تفضل السؤال المتعلق بكتابنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائل يقول هل يصح أن تقول أن المبني لا محل له من الإعراب هكذا مطلقا وبارك الله فيك؟
هذا لا علاقة بنا، هذا بالنحو ونحن في الصرف. أن المبني
لا محل له من الإعراب هكذا مطلقا،
المبني
لا محل له من الإعراب،
المبني لا، المبني عندما نقول مبنيا بمعنى لا يظهر عليه أثر العامل، هذا معنى المبني. المبني هو الذي لا يظهر عليه أو لا العامل لا يظهر عليه أثره، بمعنى يدخل عليه العامل ولكنه لا يتغير آخره، فآخره يلزم حالة واحدة، بمعنى لا تؤثر فيه العامل، ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل، هذا هو الذي يسمى المبني، لكنه يكون في محل معرب، أي محله يكون، لكن لا نقول أن المبني هو الذي لا يعني لا لا ماذا قال لا لا محل له من الإعراب، لا، وإنما يكون له محل من الإعراب، فنقول مثلا جاء الذي لقيته بالأمس، فتقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل، في محل رفع فاعل، بمعنى لو كان ما كانه المعرب لظهر عليه أثر العامل وهو الرفع لأنه معرب، وأما المبني فيدخل على العامل، يدخل على العامل ولكنه لا يؤثر فيه، هذا الفرق بين المبني والمعرض. المبني هو الذي لا يظهر عليه أثر العام.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: شيخنا الفاضل، لو ذكرتم لنا بعض الكتب التي تهتم بذكر معاني حروف الزيادة في الفعل وجزاكم الله خيرا.
معاني حروف الزيادة في الفعل، يعني كل كتب صرفية تذكرها، ولكن هل هناك كتاب مختص يعني بهذا؟ وإلا فحق كل حروف الزيادة، حروف الزيادة سواء كان في الفعل أو في الاسم، هي المجموعة في قولك سألتمونيها 10 حروف، 10 حروف سألتمونيها، وإن شئت قلت أهوى تلمسان، أهوى تلمسان، فهي 10 حروف تذكرها الكتب الصرفية التي تعنى بالتصريف، سيما تصريف الأفعال، لأن تصريف الأفعال أكثر ما يكون، نعم تتجد في هذه الحروف، نعم مذكورة ومذكورة كذلك. ولكن يمكن أن يؤخذ على سبيل المثال مثلا شذ العرف، شذ العرف في فن الصرف ذكر هذه الحروف وذكر مواضع زيادتها وكيف تزاد. نعم ماذا؟ يعني يفحق كل حروف التي تكون فيها كلام على الصرف، من الفرض أنها تتناول هذه الحروف بزيادة، نعم تتناول هذه الحروف بالتفصيل. وفي آخر آفية المال كذلك موجود تفصيل جيد. نعم
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي القائمين وأحسن الله عليكم. السلام عليكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.